بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخنا الإمام العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في كتابه التوحيد: الفصل الثاني في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال: تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله، وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة، تارة مقرونة مع طاعة الله، كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمثالها من الآيات، وتارة يأمر بها منفردة كما في قوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وتارة يتوعد من عصى رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا توعد من رب العالمين سبحانه لمن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعاقبة هذه المخالفة الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. قال: أي تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة، يعني العذاب الأليم في الدنيا وأيضا يكون في الآخرة. وقد جعل الله تعالى طاعته واتباعه سبباً لنيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى بآية الامتحان، آية الاختبار، تريد تختبر محبتك لله سبحانه وتعالى، فانظر إلى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعل طاعته هداية ومعصيته ضلالا، قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ظالم الذي ما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو على ضلال أيضا. وأخبر سبحانه أن فيه القدوة الحسنة لأمته، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. آيات في هذا الباب كثيرة. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ثم ختم الفصل فقال: وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو 40 موضعا من القرآن، فالنفوس أحوج على معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب. إذا قل طعامهم وشرابهم ضعفت أبدانهم وقواهم الحسية، وإذا ضعف اتباعهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ضعف إيمانهم وقواهم الباطنة. فإن الطعام والشراب إذا فات الحصول عليهما حصل الموت في الدنيا، وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا حصل العذاب والشقاء الدائم. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به في أداء العبادات وأن تؤدى على الكيفية التي كان يؤديها بها، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. كلها متفق عليه، بعضها في مسلم، الحديث الثاني في مسلم، الحديث الأول في البخاري، إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر بالاقتداء به والنهي عن مخالفته. الخلاصة في هذه النصوص التي أشار إليها المؤلف وفقه الله في بيان وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والاقتداء به في جميع أموره فيما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى في الأمور الجبلية إن قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك، إذا قصد التأسي في الأمور الجبلية، في أكله، في شربه، في لبسه، في أي شيء مما ليس من العبادات ومن العادات يؤجر على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الاتباع والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.